السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأشياء التي تجعل الإنسان يغتر بالله عز وجل ويقع في مخالفة الشريعة. وصل بنا الحديث إلى قوله: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. وشرع الإمام بذكر بعض النصوص الشرعية ومن جملتها ما قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. قال: وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكته به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. كما تعلمون أن هذا الحديث من باب الإخبار الذي يجب علينا أن نصدقها تصديقا جازما، تصديق يظهر له أثر في سلوكنا. يقول: فإذا أخذها، أي ملك الموت، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يصلك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبرهم حتى تختلف فيه أضلاعهم، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. كما ذكرنا إخواني هذا الحديث مشهور شهرة عظيمة تغني عن الكلام عن سنده أو على من خرجه، وهذا الحديث كما ذكرت من باب الإخبار الذي ينبغي أن تصدق على سبيل الجزم وعلى سبيل اليقين ويظهر له أثر في سلوكنا. والذي يعني يفر الأكبال أن العبد في هذه الحالة لا يتمكن أن يستدرك مما فاته شيء، بل انتهى الأمر، وإما أن ينعم وإما أن يعذب حتى يحشر العبد في الحساب الأعظم يوم القيامة. نعم.
الثلاث أسئلة للعبد المؤمن.
نعم.
قلت سؤال رابع اللي هو يقرأ كتاب الله.
لا ده هو قال وما علمك، يعني لما هو أجب على الأسئلة بأن ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، قالوا له من أين علمت بهذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال لهم قرأت كتاب الله وآمنت به. ليس بسؤال رابع. نعم تفضل.
هل هو على الدواء على البداية ولا ما هو سيكون المآل؟
قاعد عليا
بالنسبه للعبد الصالح هو ربنا بيضحك حد على توفى، هل هذا يكون بدايه كل
الجنه؟ لا يعني لا، اخونا بيسال عن قوله اكتبوا كتاب عبد في عليين. كما ذكر العلماء يا اخوان ان البرزخ صوره مصغره ان صح التعبير من الحياه الاخرويه، يعني ينعم ولكن هل كنعيم الجنه؟ لا، ولكن ينعم ويعذب ايضا حتى يكون المآل في أرض المحشر، ولكن يكتب ولكن دي بتبقى عبارة عن بشارة أنه حزب في قبره ونداه ربنا عز وجل، فمن باب أولى يندى. أما هذه حياة والآخرة حياة أخرى معي، ودايما كده نحاول جاهدين أن نقف عند النص الوارد ولا نتعمق في أمور تخرجنا عن أصل القضية. يعني إحنا عندنا إيمان مجمل القبر عذاب ونعيم، هذا الذي يجب أن نصح في قلوبنا ونعمل من أجله، نأتي بكل عمل ينجينا من عذاب القبر وبكل عمل يجعلنا في قبرنا منعمين في قبرنا. أيوة شكرا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة
من
شهود الوجوه.
نعم. يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سود الوجوه، وأخونا يقول كيف الجمع بين وأنها خلقت من نور. الجواب الله عز وجل على كل شيء قدير، وتغير صورة الملائكة عن حقيقتها لتتناسب ويكون تعذيبا لهذا الشخص، يعني هذا ليس على الدوام، لا ده بتتغير الصورة تبقى للمقام الذي فيه. تفضل.
في رواية السؤال يعاد مرة ثانية، وهذا الفكر
يعني يسأل أخونا يقول هذا السؤال يعاد مرة ثانية، الجواب لم يرد فيه دليل على حد علم، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. معي. يقول وفي لفظ للإمام أحمد أيضا ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا فيضرب ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. ما المراد بالثقلين؟ الإنس والجن. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار. وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نعم نعم حاضر. الحديث الذي قبله يسأل أخونا عن قوله فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. هذا الحديث يوضح رواية أخرى صحيحة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا النذير العريان. كان من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن ينذر قومه ينزع ثوبه ويلوح به في الأفق، وقال ومن شدة المصيبة التي يحذر منها قومه ينزع ثوبه ويسير إليهم عريانا، ولكن معنى كلمة عريان أي دون العورة المغلظة، فكان يسمى بالنذير العريان أي من شدة خطورة الأمر نزع ثوبه حتى أصبح عريانا ليعلم القوم بقدومه دون أن قبل أن يأتيهم العدو. نعم.
من هو الذي يطلع عريان؟
ده كان أيام زمان لما واحد يكون بيحرس قوم فعلم أن العدو قادم إليه فينزع ثوبه ويرفعه على عصا حتى يروا العصا فيعلم أن العدو قادم عليه. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر والله لوددت أني شجرة شجرة تعضب. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائلهم ويملأ على الكافر نارا والحمائل عروق الأنثيين. اكتب عندك. ويحتمل أن يكون المراد بالحمائل حمائل السيف. أي عواتقه وصدره وأضلاعه. حمائل السيف أي عواتقه وصدره وأضلاعه. اللي هو الكتف. عواتقه وصدره وأضلاعه. وفي المسند أيضا من حديث جابر. نعم. حاضر. نرجع. يعني عدم كلامي أتوقع أن الأمور واضحة ولكن لا بأس من بسط الكلام. نرجع للحديث في الصفحة السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وصلتم للحديث؟ هذا واضح. ليس كل ما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نسمعه وليس كل ما نراه نراه. مظبوط. بدليل حديث ابن عباس في البخاري إن هو إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ممكن يكون سمع العذاب وممكن أن يكون رآه. وهذا من خصائص تظلم. أطت السماء وحق لها أنطئت. أطت الأطيط هو صوت الرحل حينما يوضع عليه حمل ثقيل ويسير به البعير. يعني تسمع كده إيه اللي بنقول عارف العامة تزييق اسمها الإيه الأطيط. طيب يقول ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم طبعا كما تعلمون أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالبلاغ. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا أمره الله عز وجل بإبلاغه. هذا مقطوع به. طيب قوله لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم على الفرش بالنساء على الفرش. الحديث معنى هذا الحديث أن الإنسان منا إذا علم العلم الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه تصديقا يقينيا حتما سيكون له تأثير عليه في حياته حتما. ولكن القضية إيه؟ إن غلبة الشهوة والهوى تقلل أثر العلم علينا. يعني عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط مستجمعا حتى تبدو لهواته. لما؟ بما علمه؟ وما علمه أعلمنا إياه وإحنا علمناه. ولكن الإشكالية إن تأثير العلم علينا ليس هو التأثير الذي أراده منا ربنا عز وجل شرعا. فهنا نجاهد أنفسنا على ذلك. معي؟ أما أن يستنبط من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبأ شيء أبدا. ولكن يستنبط من الحديث أن عندنا شيء من الخلل أدى إلى عدم تأثيرنا بالعلم كما تأثر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعني بقول الأئمة الإيمان يزيد وينقص. واخد بالك؟ يعني من شروط لا إله إلا الله اللي هو العلم المنافي للجهل. طيب ما احنا قلنا قبل ذلك الإنسان ممكن يعلم الشيء وعلمه بالشيء لا يؤثر في سلوكه فلا يعلم بمقتضى العلم. ده بيبقى دائما من غلبة الشهوة على الإنسان أو غلبة الهوى. نرجع ونقول يقول وفي المسند أيضا من حديث جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه ووضع في قبره وسوي عليه سبح النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبر حتى فرج الله عنه. كل ذات إخوان نصوص أتى بها ابن القيم للرد على من اغتر كما ذكرنا في أول الفصل من اغتر بعفو الله عز وجل وبحلمه على العباد. طيب انظر بقى إلى هذه النصوص من خلالها يزول عنك هذا الذي اغتررته. قال هنا وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بدأ يسرد هذه النصوص حتى يزيل عن الإنسان هذا الذي اغتر به. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد فضل لا يلتزم بالنص لأن حالة معينة معي حالة خاصة لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا ضيق عليه في قبره. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل. اكتب عندك والمراد بالميل هنا هل مسافة الأرض هل مسافة الأرض أم أنه الميل وشكل ضع سكون على الياء أم أنه الميل وهو المرود التي تكتحل به النساء وهو المرود التي تكتحل به النساء. يقول تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. طبعا هنا مقاييس يوم القيامة والحياة البرزخية غير مقاييس الدنيا. أعني بذلك أن الماء كما تعلمون من خصائصها الاستطراق، يعني الماء كما يقول علماء الفيزيقا بتأخذ الإناء أو بتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. طيب هنا الشخص يقف في أرض المحشر ويعرق والعرق عبارة عن ماء، ولكن بقدرة الله عز وجل يظل العرق بجواره دون أي ما شيء يسنده حتى يلجمه العرق أو إلى وسطه أو إلى حقويه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. المراد بالقرن كما تعلمون هو الصور الذي ينفخ فيه الملك الموكل به وهو إسرافيل على المعتمد. وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يعني يا أخواننا الله يبارك فيكم ده لمثل هذا الموقف ينبغي أن تكون كل أعمالنا منصب عليه. دي النهاية الذي ليس بعدها نهاية. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حتى فيه رواية صحيحة بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ثم قرأ قوله عز من قال وأنذرهم يوم الحسرة. نعم إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. من توهم هذا الأمر وتخيله وأعمق فيه النظر والفكر هان عليه كل صعب في الدنيا، بل هان عليه كل مشقة من أجل عبادة تقربه إلى الله. انظر يعني حتى أنت لو نظرت إلى بعض أحوالنا في الدنيا في بعض الأمور يتعرض لها أحدنا كاختبارات في الدراسة أو اختبارات في الأعمال إلى غير ذلك، وانظر كيف يكون حال الإنسان مع أن أقصى ما يمكن إن لم يوفق في الاختبار لن يؤثر في رزقه ولن يؤخر أو يقدم من عمره، ومع ذلك يكون الإنسان في حالة يعني لا يعلم بها وبهولها إلا الله عز وجل. فكيف بهذا الأمر؟ فلنعمل الفكر وندقق النظر في مثل هذه النصوص لعل الله يجعلها زاجرا لنا عن الوقوع في معاصي الله، ويجعلها زاجرا لنا عن اتباع الأهواء. وفي المسند عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمة إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب عندك. والمراد بعدم القبول في الحديث عدم حصول الثواب، والمراد بعدم القبول في الحديث عدم حصول الثواب. أما الصلاة فهي صحيحة وبرئت منها الذمة، أما الصلاة فهي صحيحة وبرئت منها الذمة. وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عصارة أهل جهنم. وفيه أيضا عنهم مرفوعا من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا. اكتب عندك أيضا لم يقبل هنا بمعنى لم يحدث أو لم يحصل له الثواب، لم يحصل له الثواب. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه رضغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وفيه عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضة فجدال ومعادير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأددوا نارا وأنضبوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز. الجسر اللي هو الصراط يوضع عيادا بالله على جهنم، فأول من يجيز على الصراط هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخدل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. انتبهوا، يبقى قوله من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أي شهد وعمل بما دلت عليه بدليل، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد انتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كنبات الحبة في حميد السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكن قتلت ليقال هو جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كلهم فأتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ فهؤلاء أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. طبعا كما تعلمون غاية ما في الأمر أنهم صنعوا العمل لغير وجه الله، هذا عذابهم وهذه عقوبتهم. ومن أجل هذا نقول يجب على كل طالب علم فضلا عن كونه مسلم أن يراجع إخلاصه بين الحين والحين، فإن كان فيه شائبة فليعدل بإزالتها قبل أن يأتيه الموت يريد أن يستدرك فلا يتمكن. نعم.
السلسلة كل النار، يعني سلسلة اللي يكونوا مسلمين ولا
ويطلعوا من النار يعذبوا بقدر ذنبه، ثم إن ماتوا على التوحيد يخرجون من النار بشفاعة الشافعي. وسمعت شيخ الإسلام يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح أيضا من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي الصحيحين عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم، قالوا والله إن كانت تكافية، قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله تعالى. والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء علي بن عقيل احذره ولا تغتر، فقد قطع اليد في ثلاثة دراهم، اللي هو نصاب السرقة، ثلاث دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفع قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء، فقالوا لأحدهم قرب، فقال ليس عندي شيء، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقهم فدخل الجنة. طبعا هذا الحديث على فرض صحته يحمل على الأمم من قبلنا حيث لم يكن عندهم عذر في الإكراه، أما الله عز وجل برحمته جعل لنا عذرا في الإكراه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير بها، ويظن أن ذلك من محبة الله عز وجل وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الآية أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. نتأمل يا أخوانا حتى لا يقع أحدنا في واحدة من هذه الأمور وهو غير فاطن لها. انظر رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. الله عز وجل بسط له في النعم مع أنه مقيم على معصية، ولكن من شدة حمقه ظن أن كثرة النعم دليل أنه على الحق، ثم قال ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. ودي من أعظم النعم يا إخواني، إن الله عز وجل يزبل الستر على العاصين. فكم من رجل منا عصى ربه على في أمر ولا يراه أحد والله عز وجل يعلم عنك كل شيء وأزبل ستره عليك، فاستحي قبل أن يكشف ستره عنك، وإذا انكشف الستر عنا انفضحنا جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزبله علينا في الدنيا والآخرة. يقول ورب مفتون بثناء الناس عليه، حقيقة الأمر خطيرة جدا. وعشان كده التخلص منها ببساطة: إياك أن تصغي بأذنيك لمن يثني عليك، وإياك أن تثني على الغير. إياك هو المدح، والنص الشرعي قال: أحث في وجوه المدحين التراب. يا أخوانا النفس طواقة، ودايما تتذوق وتشتاق لما يثني عليه، وقل أن يوجد أحد يثنى عليه إلا ويشعر بأريحية، ودي إشكالية كبيرة. يقول: ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
حتى لو عالم من العلماء،
حتى لو إمام من الأئمة، الثناء عليه في وجهه لا يجوز أبدا، هذا من المدح، والمدح في الوجه مخالف، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة مرجئة تقدر بقدره. الشاهد يا أخوانا، مسألة المجاملات والثناء تعد عنها رحمة بإخوانك حتى يرحموك إذا رحمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وحقيقة الأمر كلام الإمام ابن القيم شيق وكلام طيب ماتع، نأمل إن شاء الله أن ترجع إلى ذلك وتعيد القراءة مرة ثانية حتى نرى له أثر في سلوكنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.